بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا سائل يسأل يقول له أحرم بالعمرة السلام ولم يتم عمرته جهلا منه وعقد تزوج عقد على امرأة دخل بها ثم يقول ذبح ذبيحة لترك العمرة فماذا عليه؟ قل نقول عقد النكاح غير صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا محرم نكح ليس له عذر، وكونه يفرط ولا يسأل ليس بعذر، فمن أحرم بالعمرة وجب عليه الإتمام، كذلك الحج لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. إذا أحصر جاز أن يذبح ذبيحة ويحلق، يذبح ويحلق ويقصر يتحلل إذا أحسن عجز عن إتمام العمرة، أما إذا كان قادرا فإنه لا يتحلل بذبح الذبيحة والحلق بل يجب الإتمام. والإنسان إذا رفض العمرة يعني ترك الحج لا يخرج منه، لا يزال محرما ولا بقي 100 سنة فهو على إحرامه، ويجب عليه أن يرجع في أسرع وقت يلبس الإحرام ويذهب إلى مكة ويكمل عمرته. فإن جامع، وهذا لا شك أنه جامع، تزوج دخل بزوجته، فإن العمرة تفسد بالجماع فيجب عليه أن يتم هذه الفاسدة، يلبس الإحرام ويذهب إلى مكة يطوف يسعى ويقصر ثم يحرم من الميقات مرة أخرى يقضي تلك الفاسدة، أنه يجب إتمام الفاسد والقضاء ويحرم الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الأولى، لا يكفي أن يحرم التنعيم، كان أحرم السيل يرجع إلى السيل، لأنه لابد أن يقضي الفاسدة كما فعلها، أحرم السيل يرجع إلى السيل ويأتي بعمرة بدل الفاسدة قضاء ويذبح شاة لأجل ما حصل من الإفساد، وعليه أيضا كفارة أو فدية عن كل محظور من اللبس والطيب، تقص الشعر، تقليم الأظفار أثناء الإحرام في هذه المدة، والعقد يجدد، يعتزل زوجته ويجدد العقد، والجماع الذي حصل هذا يعني يعتبر وط شبهة لا يقام عليه الحد، وإن جاءه أولاد فالأولاد له ينسبون إليه من وط شبهة، لكن لابد من تجديد العقد، يعتزل زوجته ويجدد العقد ولا يقرب إلا بعد تجديد العقد. نسأل الله العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه كتاب ما جاء في المتأولين، قال أبو عبد الله وقال الليث، أبو عبد الله يعني نفس البخاري، وقال الليث حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاضي أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقدميها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود الحروف والكلمات، سمع يقرأ كلمات تختلف عن الكلمات التي أقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لبمته بردائه أي لفته بردائه فقلت من أقرأت هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرنيها وأنت أقرأت من سورة الفرقان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعت يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. يعني مؤلف يقول باب مبيات المتعولين. يعني الشاهد أن عمر رضي الله عنه تأول واجتهد وأخطأ في هذا، ظن أن هشاما كذب وأنه يقرأ على خلاف قراءة صحيحة، فلببه بردائه، لفه بردائه وعنفه، قال: كذبت. وجاء يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الآن اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وإلا فإن هشاما لا يستحق ذلك لأنه لم يخطئ، قرأ كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر تأول وظن أنه أخطأ فعاقبه بهذه العقوبة. إنه عقوبة، إنسان لا أبغى أحد يلببه بردائه ويكذبه ويجره جرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب عمر رضي الله عنه ولم يعنف لأنه مجتهد. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، ولأجل ذلك أورده المؤلف رحمه الله أن من اجتهد نيته صالحة وهو من أهل الاجتهاد ولم يقصر في البحث وتحري الأدلة، فإذا اجتهد وأخطأ فاجتهاده مغفور له ولا يعنف عليه لأنه يريد الحق ولم يقصر في البحث والنظر. أما من كان من ليس من أهل الاجتهاد فإنه غير معذور، وكذلك من قصر في النظر والبحث عن الأدلة، ما إذا كان من الاجتهاد واجتهد حرص وبحث وتحرى ولم يقصر فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. ففرق بين من يخطئ وهو متأول مجتهد، وبين من يخطئ متعمدا أو ليس من أهل الاجتهاد. الأول مأجور والثاني مأزور، فرق بينهما. ولذلك أحيانا يحصل قتال ومع ذلك لا يقتص من المجتهد، مثل أسامة رضي الله عنه قتل الذي قال لا إله إلا الله متأولا، وإلا لو قتل عمدا لاقتص منه لأنه صار مسلما بقوله لا إله إلا الله، صار مسلما. ومن قتل مؤمن تعمدا فإنه يقام عليه القصاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتص من أسامة ولم يغرمه الدية ولا الكفارة ولا عاقبه بشيء، وإنما عظم عليه الأمر وقال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. عظم عليه الأمر لئلا يتساهل أحد بعد ذلك في قتل من قال لا إله إلا الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه بشيء، لا بقصاص ولا بدية ولا بكفارة، لأنه مجتهد ظن أنه يجوز قتله وأنه قالها نفاقا خوفا من السيف، رفع عليه السيف ما بقي إلا أن يقتله، فلما رأى السيف فوق رأسه قال لا إله إلا الله، لأنه يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله كف عنه. ففي احتمال كبير أنه قالها تعوذا من أجل أن يسلم من القتل، وفي احتمال أيضا أنه قالها من قلبه، الله أعلم، هذا محتمل، وهذا لا سبيل إلى معرفته، فيجب الكف عنه وحمله على الظاهر. فالمقصود أن الإنسان إذا تأول واجتهد وهو من أهل الاجتهاد ولم يقصر حتى لو فعل أمرا عظيما كالقتل أو ما شبهه فإنه لا يعنف، يعني لا يعاقب بقصاص ولا بغيره لأجل أنه مجتهد. ثم ذكر حديث آخر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حاول حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يضرب نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الصحابة هنا اجتهدوا وأخطأوا ولم يعنفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بين لهم الصواب، ظنوا أن المراد بالظلم الظلم الأصغر، فبين لهم أن المراد به الأكبر وهو الشرك. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر الزهري أخبرني محمود بن غبير قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أين مالك بن الدخشم؟ وفي بعض الروايات الدخشم بالميم. فقال رجل منا: ذلك منافق. هذا اجتهاد الآن. قالوا ذلك يظنون أنه منافق لأنه كان يجالس المنافقين ويتحدث معهم، قالوا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين فظنوا أنه منافق، فجزموا بذلك اجتهادا لما يظهر من حاله. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك. قالوا: فقال رجل منا: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمنافق ولو كان يجالس المنافقين، لكنه ليس منافق، أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى. قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به، أي بهذا القول، إلا حرم الله عليه النار. لكن لابد مع شروط لا إله إلا الله والقيام بالأركان والواجبات، لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله معناه لا أعبد إلا الله، فلابد أن يصدقها بالعمل وإلا صار كاذبا في قولها. وهذا معروف، لا إله إلا الله مفتاح الدين، فمن صدق بقول لا إله إلا الله عبد الله، صلى وزكى وصام وحج وفعل الواجبات وترك المحرمات، ومن لم يفعل فإنه لم يصدق في قول لا إله إلا الله، فلا تنفعه إذا ترك الأركان كلها، وإذا ترك البعض فإنه يضعف إيمانه ويثاب بقدر ما عمل ويأثم بقدر ما ترك من الواجبات، وأمره إلى الله. لكن إذا ترك الصلاة كفر، إذا قال الله وصلى فهو مسلم موحد، ولكن يأثم على ترك بقية الواجبات وعلى حسب حاله. لكن من قال يبتغي بها وجه الله فإنه صادق، فلا بد أن يتبعها بالعمل، إن لم يعمل فهو كاذب، ما يريد بها وجه الله. الذي يريد بها وجه الله في بعض الروايات: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرم الله عليه النار. صدقا، الصادق الذي يقول لا أعبد إلا الله هو صادق، يعبد الله، وإذا لم يعبد لم يكن صادقا. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن مالك بن الدخشم ظنوه منافقا، فجزموا بذلك اجتهادا ولم يعنفهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم معذورون، لأنهم يرون يجالس المنافقين ويتحدث معهم، نرى وجهه ونصيحته المنافقين، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الظن لأن له سببا، ولكن بين لهم حقيقة الحال. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان ابن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني عليا رضي الله عنه. قال: ما هو لا أبالك. قال: شيء سمعته يقوله قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. قال أبو سلمة ونقى الحاج في لفظ مسلم خاخ هو المشهور، هكذا قال أبو عوانة حاج لكن الصواب خاخ. فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن بلدعة إلى المشركين فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها، وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فقلنا أين الكتاب، أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحبي ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي رضي الله عنه والذي يحلف به لتخرجين الكتاب أو لأجردنه. فأهوت إلى حجتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. يعني هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه أنه حكم على حاطب أنه خان وأنه منافق وأنه يستحق القتل بما ظهر من حاله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وصدقه بقوله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. لكن عمر اجتهد فيما ظهر له من حاله وحكم عليه بالنفاق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف عمر رضي الله عنه، ولكنه بين له الحال وأنه صدق وأنه ليس بمنافق ولم يأذن له في عقوبته. لكنه أيضا لم يعنف عمر رضي الله عنه لأنه تأول واجتهد في هذا الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد، أي معروف، يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قوم من يدفع الله به عن أهلي وماله. قال صدق ولا تقول له إلا خيرا. صدق أنه ليس بمنافق وأنه لم يفعله رضا بالكفر بعد الإسلام، إنما فعله لأجل مصلحة دنيوية. هذا دليل واضح على أن من والى الكفار لأجل الدنيا لا رضا بدينهم وكفرهم أنه لا يكفر، أنها كبيرة من كبار الذنوب وأنه لا يكفر بذلك. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. فقال يعني الثاني لو خان يعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمنافق، ولكن عمر رضي الله عنه يرى أنه يستحق القتل حتى ولو لم يكن منافقا لأجل هذه الخيانة، لأن الخيانة عظيمة. خان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر المشركين أنه سيغزوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباغتهم ليكون سببا للنصر، فقال اللهم خذ الأخبار عن قريش حتى نبغتهم في ديارهم. ولا شك أن المباغتة من أسباب النصر بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب المادية مع التوكل على الله تبارك وتعالى، أراد أن يأخذ بهذا السبب. حاطب رضي الله عنه يعني زلة عظيمة عافى الله عنه وغفر له، فعمر يرى أن هذا ذنب عظيم ويستحق القتل حتى لو كان مسلما، أنه خان، هذه خيانة وتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سببا يدفع عنه العقوبة من قتل وغيره، وهي قوله قال أوليس من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فاغرقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم. يعني هذا يدل على فضل أهل بدر رضي الله عنهم وأن ذنوبهم تقع مكفرة. طلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل على أن أهل بدر رضي الله عنهم لن يشركوا. الله سبحانه وتعالى علم الغيوب، علم جل وعلا أنهم لن يشركوا بالله ووعدهم بالمغفرة، أن يغفر لهم ويبقى من الكبائر. فهذه كبيرة وقع فيها حاطب رضي الله عنه، ولكن الله تعالى غفر له بشهوده بدرا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني معناها أن كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر أنه مغفور له بسبب شهوده بدرا. ويعني هذا ما في إشكال، ليس بإشكال من حيث الشرك، الشرك لا يغفر. وهنا قال اعملوا ما شئتم، يعني هل معناه أن ما شئتم حتى الشرك؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى يعني جعل هذا الأمر خاصا لأهل بدر، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لن يشرك أحد من أهل بدر، ولكن قد تقع منهم بعض الهفوات البشرية الزلات التي لا يسلم منها أحد، فالله وعدهم بمغفرة ما يقع منهم من الذنوب. فإن قال قائل أليس قد حد مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه لما قذف عائشة رضي الله عنها، حده النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد شهد بدرا، فكيف الجواب عنه؟ ذكر الحافظ الجواب فقال إن هذا يعني هذه المغفرة لا تشمل الحدود، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أي ما دون الحدود. أما الشرك فإن الله علم أنه لن يقع، وأما الحدود فإنها مستثناة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حد مصطح مع أنه من أهل بدر، دل على أن الحدود لا تدخل في هذا وأنها لابد أن تقام، ومن فعل حدا أقيم عليه. وهذا ظن من هذا الرجل أنه ظن أن قال أبو عبد الرحمن لشبان يعني ظن أن علي رضي الله عنه تجرأ على الدماء والقتال في الجمل والصفين لهذا الحديث. علي رضي الله عنه لا شك أنه من أهل بدر، فتجرأ على القتال، يعني ظن هذا الرجل، هذا ظن غير صحيح. علي رضي الله عنه أورع وأتقى لله من أن يقدم على عمل يراه حراما لأجل أنه من أهل بدر، لا يمكن يقع من علي رضي الله عنه، وإنما قاتل لأنه يرى أن القتال حق وأنه لا بد منه، وأن القتال مشروع وقد يكون واجبا، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي. علي يرى أن طلحة والزبير بغوا عليه لأنهم بايعوا ثم خرجوا عليه، فرأى أنه يجب قتالهم فقاتلهم. وكذلك معاوية لم يبايع ورأى أنه شق عصا المسلمين، فرأى أنه يشرع أو يجب قتاله، فعلي رضي الله عنه قاتل لأنه يرى القتال مشروعا إما مستحبا أو واجبا، ولم يقدم على قتال يرى أنه حرام لأجل أن الله تعالى وعده بالمغفرة. هذا لا يقع من أحد الناس فضلا عن أفاضلهم، فضلا عن خليفة الراشد ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه. وإلا لقلنا أن علي رضي الله عنه قد يتجرع على الأموال أيضا، يأخذ أموال الحرام لأن الله وعده بالمغفرة، على مستحيل ولا يقول بها أحد. والدماء أعظم شأنا من الأموال، لو قال أحد علي رضي الله عنه يتجرع على الأموال يأخذ أموالا حراما لأن الله وعده بالمغفرة، هذا لا يقول بها أحد ولا يعرف سيرة علي رضي الله عنه، بل كان زاهدا بالدنيا ويقول هيهات هيهات يا دنيا غري غيري. معروف زهده رضي الله عنه، كما أنه لا يتهم بالتجرع على الأموال الحرام فالدماء بذي أولى. هذا اجتهاد من هذا الرجل، هذا لا شك أنه خطأ. قال ابو عبد الله خاف أصح يعني من حاج، ولكن كذا قال أبو عوانة حاج، وحاج تصحيف وموضع إلى آخره. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإكراه. وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
لا شك أن السيدة أكره على الكفر إكراها صحيحا أنه يجوز له أن يقول كلمة الكفر، وأيضا على القول الصحيح أن يفعل فعلا كفريا كما لو أكره على السجود لصنم، فلا بأس أن يفعل ذلك هو معذور. قوله تعالى: إلا من أكره، قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن كيف يحصل الإكراه؟ ذكر العلماء أن الإكراه يكون بالتهديد بالقتل أو بالحبس الطويل أو بالضرب الشديد. هذا الإكراه ما شبه، كما لو هدد بأن يفعل فاحشة بأهله أو بقتل ولده أو بقتل أبيه أو قريبه، هذا نوع من الإكراه. هذه أنواع الإكراه: حبس طويل أو ضرب شديد أو تهديد بالقتل أو بقتل أحد أقاربه أو فعل فاحشة لأحد محارمه وما شبه ذلك، هذا إكراه. أما الحبس اليسير يوم يومين أو الضرب اليسير صوت وصوتين وثلاثة، هذا اختلف العلماء، والأقرب أن هذا ليس بإكراه لأنه يسير، شيء يسير يتحمله. والإكراه التام له شروط. الشرط الأول أن يغلب على ظن أن يكون المكره، الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على الإيقاع، إيقاع ما هدد به. أما إذا كان عاجزا فليس بإكراه. لا، الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدده به. أما إذا كان التهديد بعيدا يعني يقدر المهدد على الإيقاع لكنه يعلم من القرائن أنه لن يفعل، أنه يهدد ولن يفعل، فهذا ليس بإكراه. لا، الشرط الثالث الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على الإيقاع. الشرط الثاني أن يظن المكره، أن يغلب على ظن المكره أن يوقعه. الشرط الثالث أن يكون الإكراه شديدا، يعني بقتل أو كما سبق قتل أو حبس أو ضرب شديد أو تهديد فعل فاحشة لأحد محارمه أو قتل أحد أقاربه، هذا إكراه صحيح. إذا تمت الشروط الثلاثة فإكراه صحيح يعذر بالكفر. القول هذا محل إجماع لأنه نص الآية، وأما الفعل فاختلف العلماء فيه، والصواب أن الفعل مثل القول وليس هناك دليل يفرق بين الفعل والقول. أما قصة الرجل الذي قدم أو قرب ذبابا، هذا ليس فيه دليل على أنه لا يجوز الفعل. قصة الرجل المرة بالصنم قال لا، يعني لا تجاوز حتى تقرب قربانا، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. والآخر قال لم أكن يقرب شيئا لغير الله فقتلوه. هذا الحديث أولا فيه ضعف، وثانيا نقول إن هذا الشخص الذي قرب ذبابا ليس بمكره، لأنه لما قالوا له قرب قال ما عندي شيء، ما قال لن أقرب وأكرهه على أن يقرب فدخل النار وهو مكره، لا، قال ما عندي شيء. لو صح الحديث، حديث ضعف، لكن لو صح إنه قرب ذبابا باختياره فدخل النار لأنه فعله مختارا لم يكرهه. فالمقصود أن من أكره على الفعل كذبح لصنم أو سجود لصنم أو ما شابه ذلك فإنه يعذر بالإكراه. إن مسألة واحدة لا يعذر بالإكراه، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله هذه ليس فيها إكراه. لو أكره شخص على قتل آخر لم يجز له أن يقتل، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسا لإبقاء نفسه. فلو أكره شخص على قتل آخر فقتله فإنه يقتص من القاتل ولو كان مكرها، أنه لا يجوز له أن يقتل ولو كان مكرها. ثم اختلف العلماء رحمه الله أيهما أولى، أيهما أفضل، أن يصبر على الإكراه ولو قتل أو يوافق. اختلفوا بهذا، والأقرب التفصيل، أن يقال من كان إذا وافق على الكفر ظل بسببه أناس كثير وحصل بذلك مفسدة عظيمة، فإن الواجب أن يثبت وأن يحتسب نفسه، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، فإنه كان إماما لأهل السنة والجماعة، فلو وافق لظل الناس بسبب ذلك، فثبت رضي الله عنه حتى فرج الله عنه. وكذلك صبر الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة عذبوا عذابا شديدا وصبروا، صبر بلال، صبر خباب، وصبر عمار، صبر ياسر، وصبرت سمية حتى قتل رضي الله عنهما، وصبر جماعة من المستضعفين من المسلمين، صبروا صبرا عظيما لأنهم طليعة الإسلام والجيل الأول، فلو تراجعوا وأعلنوا الكفر لحصل بذلك ضرر عظيم على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم وصبرهم لما قال له خباب رضي الله عنه وهو متوسد رداءه عند الكعبة، قال يا رسول الله أدهر هكذا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان من قبلكم يوضع يؤتى بالنشار فيوضع على رأسه أو مفلق رأسه فيشق باثنتين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب لا يصد ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. فحثهم على الصبر والثبات لأنهم طليعة الإسلام، فلو تراجعوا وأظهروا الكفر لا ظل بسببهم خلق كثير. ذكر مؤلف الآيات التي فيها العذر بالكفر إكراها إلا قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني يتقي شرهم بإظهار الكفر وموافقتهم عليه، وهي تقية. وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. عذر الله تعالى المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى من الله موجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وإن وإلى قوله عفوا غفورا، وقال تعالى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. لا يمتنع أي لا يستطيع أن يمتنع من المكره إذا أكرهه على ترك ما أمر الله تبارك وتعالى. وقال الحسن رحمه الله التقية إلى يوم القيامة، يعني هذا الحكم ليس منسوخا على حسب حال المسلمين، إذا كانوا في حال ضعف فإن الحكم باقي، وإذا كانوا في حال قوة فإن الحكم يزول لأن الإكراه يكون بسبب الضعف. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. يعني المؤلف يرجح أن الإكراه يشمل القول والفعل، الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، فإذا فعل فعلا ونيته أنه لا يريد الكفر فالله سبحانه وتعالى يعذره، لأن العبرة بالنية ولم ينوي الكفر وإنما فعله مكرما. حدثنا يحيى بن خير، حدثني ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، سلمة بن هشام، الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هذا الشاهد: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، منهم هؤلاء الثلاثة عياش وسلمة والوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسنين يوسف. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. يعني أنه أحيانا يكون اختيار الضرب والهوان أفضل وقد يجب كما سبق. حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب الطائفي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني وجه الاستدلال أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لكن الحديث ليس فيه دليل صريح على اختيار القتل، لأن هذا إخبار عن حال هذا التائب من الكفر الذي ذاق مرارة الكفر ثم ذاق حلاوة الإيمان وعرف الفرق العظيم بينهما، فإنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لكن ما في دليل أنه يصبر حتى يقذف في النار ولا يرجع إلى الكفر. لا. ثم أيضا الكفر المقصود هنا الكفر الحقيقي، الكفر الحقيقي ليس كفر الإكراه، يكره أن يكفر كفرا حقيقيا كما يكره أن يقذف في النار لأنه ذاق مرارة الكفر. مقصود أن الحديث ليس فيه تصريح بأن بما ترجم عليهم عليه المؤلف رحمه الله، وأنه دليل على تفضيل الصبر على القتل، إنما هو خبر عن من ذاق حلاوة الإيمان أنه يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا خبر عن حال هذا الشخص وأنه يكره الكفر كراهيته للقاء في النار. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن إسماعيل، سمعت قيسا، سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه موافقي على الإسلام، يعني بسبب الإسلام. هذا قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه، فإنه أوثق سعيد بن زيد وهو زوج أخته، فأوثقه وربطه وعذبه لأجل أنه أسلم موثقي، وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. يعني انقض أي سقط خر من أجل قتل عثمان، لأنه ظلم عظيم، قتل خليفة الراشد من أعظم الظلم. الشاهد أن سعيد بن زيد رحمه الله رضي الله عنه صبر على الضرب والإيثاق وهو الربط، صبر على ذلك ولم يظهر الكفر استجابة لتعذيب عمر رضي الله عنه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس عن خباب بن عرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما من دون أو من دون وفي لفظ آخر ما دون لحمه وعظمه وفي لفظ ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصد ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر في لفظ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وجئنا على غنمه ولكنكم تستعجلون. يعني حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وعدم العجلة لأن وذكر لهم أتباع الأنبياء الذين قبلهم وأنهم عذبوا وصبروا فينبغي لهم أن يصبروا لأنهم خير من أتباع الأنبياء السابقين. إذا كان من دونهم في الفضل صبر وصبر على القتل والتعذيب فهؤلاء هذه الأمة وهذا القرن أولى بذلك منهم. وهذا فيه مصلحة عظيمة للإسلام يكونون درسا لغيرهم. فإذا رأى الناس هؤلاء يعذبون هذا العذاب العظيم ويصبرون علم الناس أنهم على دين صحيح وإلا لما صبروا على هذا العذاب. الإنسان الذي يكون على دين باطل وليس متيقنا من صحة دينه فإنه يرجع عند أدنى شيء، لكن إذا صبر هذا يقتل وهذا يعذب وهذا يسجن وهذا يضرب وهذا يتوضع الصخرة فوق صدره ويصبرون علم الناس في مشارق الأرض ومغاربها أنهم على دين صحيح وإلا لما صبروا. فصار في هذا دعوة إلى الإسلام أبلغ من الدعوة بالقول. فكان الإسلام بحاجة إلى صبر الصحابة ولتضحيتهم رضي الله عنهم من أجل أن يضربوا أروع الأمثال للعالم كله ويبقى تبقى سيرتهم مخلدة يقتدي بهم من بعدهم ممن يتعرض للعذاب والنكال إلى يوم القيامة. فهم القدوة والطليعة والجيل الأول رضي الله عنهم فلم يسعهم أن يتراجعوا بل أمرهم عليه الصلاة والسلام بالصبر والثبات وبين لهم أن هذا سيزول وأنه لن يدوم طويلا حكمة لله ابتلاء لأجل التمحيص ولأجل أن يكونوا قدوة ثم بعد ذلك ينكشف ويعقبه النصر والعز والتمكين. هذا الذي حصل، يعني اضطهدوا في العهد المكي ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة فهاجروا صارت لهم دار ومنعه وجاهدوا نصرهم الله ولم تمضي سنين طويلة حتى فتحوا فارس والروم شرق الأرض ومغاربها وصار كل واحد أميرا على مصر من الأمصار. فهذه عبرة، من صبر ظفر، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لكن بالنسبة لأحد الناس الذي ليس بقدوة في الأمر سعة، إذا أكره كراها حقيقيا كراها صحيحا جاز له أن يوافق ظاهرا مع انشراح صدره في الإسلام. باب في بيع المكره ونحوه. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد.